لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكرها في حديث الترمذي وقال 13 14 15 كصيام الدهر. فخصت 3 الأيام البيض بأيام 13 14 15. قال العلماء سميت هذه الأيام بأيام البيض لأن القمر يبيض في السماء لأن السماء تبيض من قوة شعاع القمر في هذه 3 الأيام. وقال بعض العلماء سميت أيام البيض لأن الأرض تبيض من شعاع القمر عليها خاصة في الصحاري والبراري، فكأن الأرض قد كسيت ببساط أبيض خاصة في شدة ضياء القمر. قالوا فوصفت بهذا الوصف. وقال الحكماء والأطباء إن هذه 3 الأيام يشتد فيها ضرر الدم على الإنسان، فإذا صام 3 الأيام خفف من جريان الدم وحدته على النفس، فكان في ذلك خير للإنسان في دينه ودنياه وآخرته، وليس بغريب على هذه الشريعة التي جعل الله فيها راحة الأرواح أن تكون فيها راحة الأبدان من الأسقام والعلل. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إن أيام البيض هي 12 و13 و14، وهو قول ضعيف مخالف لحديثي الترمذي والنسائي اللذان بينا أن المراد بها ما ذكرنا. فالصحيح أن الأيام البيض هي 13 و14 و15، وأنه يشرع للإنسان صيامها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام من كل شهر فإنه لا يراد به التعيين للبيض، ولكن نقول جمعا بين النصوص أفضل 3 أن يصومها أيام البيض، فإن شاء صامها أيام البيض فهذا أكمل وأعظم أجرا لما فيه من الجمع بين النصين، وهو أبلغ في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشقة على الإنسان فيكون الأجر أكثر لأنه يصوم 3 أيام وراء بعضها، بخلاف من صام يوما وأفطر أياما ثم صام البقية. ولذلك الأفضل في هذه 3 الأيام أن يجعلها الإنسان في وسط الشهر 13 و14 و15، فإن صام الإنسان هذه 3 الأيام كان صيامه كصيام الدهر كله، فمن داوم على صيام هذه 3 الأيام إلى موته فكأنه صام حياته كلها، وهذا فضل عظيم وثواب كريم لا ينبغي للإنسان أن يفرق فيه، لأنه إذا كتب الإنسان صائما للدهر فقد كان من أهل باب الريان، فإنه يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة من باب الريان الذي جعله الله للصائمين، لأن هذا من أبلغ ما يكون في طاعة الله جل وعلا والصيام. قال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه إني أطيق أكثر من ذلك، أطيق أكثر من ذلك أي يا رسول الله هذه 3 يسيرة في جنب ما أعطاني الله من القوة. وفي هذا دليل على فضله رضي الله عنه وأرضاه وحرصه على الخير وطاعة الله جل وعلا، فلم يقبل بالتخفيف والتيسير حتى سأل معالي الأمور. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضون بالقليل من الطاعة حتى يصيبوا أكثرها وأبلغها، فكانت هممهم في طاعة الله جل وعلا عالية، ومقاصدهم في محبة الله ومرضاته نبيلة سامية رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فصم يومين وأفطر يوما، أي فصم يومين فصم يوما وأفطر يومين. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: فصم يوما وأفطر يوما، صيام أخي داود. قال رضي الله عنه وأرضاه: إني أطيق أكثر من ذلك أو أفضل من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. في هذه الجملة دليل على أن أفضل الصيام صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، وذلك يعدل شطر الدهر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إشكال واضح لكثير من طلاب العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صيام الثلاثة الأيام فقال كصيام الدهر، ثم ذكر صيام يوم وإفطار يوم وعدله بشطر الدهر. فهذا قد يوهم أن صيام الثلاثة الأيام أفضل من صيام يوم وإفطار يوم، والواقع بخلاف ذلك، فكيف يجاب عن هذا الإشكال؟ والجواب عن هذا الإشكال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصم ثلاثة أيام من كل شهر فذلك يعدل صيام الدهر، المراد به من جهة المضاعفة أي أنه يضاعف الأجر إلى 30. وقوله عليه الصلاة والسلام: فصم يوما وأفطر يوما فذلك كشطر الدهر، أي صيام شطر الدهر على الحقيقة، والأول صيام الدهر كله تنزيلا لا حقيقة. وفرق بين صيام نصف الدهر على الحقيقة بتحمل المشقة والتعب، وصيام الدهر بالمضاعفة وتكثير الأجر والثواب. فلا شك أن من صام يوما وأفطر يوما قد صام ثلاثة أيام من كل شهر، وبهذا يزول الإشكال، ويتبين أن صيام اليوم وإفطار اليوم أفضل عند الله جل وعلا وأعلى. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال عبد الله رضي الله عنه: إني أطيق أفضل من ذلك. فرد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا أفضل من ذلك. ولذلك قرر العلماء أن من صام يوما وأفطر يوما أنه لا فضل وراء ذلك، أي أن الأفضل أن يقف عند هذا الحد ولا يزيد. والسبب في هذا والعلم عند الله أن من صام الأيام بعضها تلو بعض ولو كان مكروها فإنه قد يضيع هذا الخير إذا خار قواه وضعف بدنه أو أصابه الكبر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله ما كان ديمة وينقل، ولأن الإنسان إذا صام الأيام بعضها تلو بعض فإنه قد تحدث عنده السآمة والملالة، لأن الإنسان ضعيف والإنسان بشر يعتريه ما يعتري البشر من السآمة والملل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال لعبد الله: يا عبد الله، لما رأى منه كثرة الصيام والقيام: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيامه. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاوزة هذا الحد ورغب في الوقوف عليه. وفي هذا الحديث الشريف المنيف دليل على سماحة شريعتنا ويسر ديننا، وأنه دين العبادة التي لا إفراط فيها ولا تفريط، وأنه أعلى، وأنه نزه أتباعه عن متابعة النصارى في الغلو والرهبنة، فإن إدامة الصيام فيه تشبه بالنصارى الذين تبتلوا وانقطعوا عن الطيبات في طاعة ربهم زعموا، وما هي إلا كما قال الله رهبانية ابتدعوا. فالمقصود أن الله تعالى حفظ هذه الأمة من الغلو في العبادة، وبرأها من التنطع في الدين بالمبالغة والزيادة، وجاء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوسطية التي لا إفراط فيها ولا تفريط ولا إجحاف فيها ولا اعتساف. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلك بنا أفضل السبل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله
تعالى. جزا الله فضيلتكم خير الجزاء. وهذه أسئلة من بعض الإخوة. فهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لأقومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فهل هذا أسلوب حديث أم أسلوب نذر؟ ولماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله رضي الله عنه بكفارة الأيمان إذا كان قوله يمينا؟ أفيدونا حفظكم الله.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن هذه العبارة. الصحيح أنها يمين، لأن رواية البخاري في الصحيح تقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، فهذه صيغة يمين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعتني ببيان ما ينبغي على عبد الله التزامه لا يدل على إسقاط المطالبة بالكفارة، لأن المعروف بداها لا يعتنى بالتنبيه عليه، فإن اليمين معلوم بداهة أن الإنسان إذا لم يقم بها يطالب بالتكفير عنها، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: نرجو بيان الإشكال في كيف يصوم أحدنا يوما ويفطر يوما، وهناك أيام نهي عن الصيام فيها كيوم السبت ونحوه، وهناك أيام مسنون صيامها كالثلاثة الجهر، فما الجواب حفظكم الله؟
أما بالنسبة لصيام السبت، فالقول بالرأس الحديث من القوة بمكان، ومن تتبع ذلك واستقر الطرق أنه يتجلى له الضعف، وعلى القول بأنه حسن وأنه ثابت فإنه يجاب عنه من وجوه ذكرها أهل العلم رحمة الله عليهم. فالإمام أبو داود لما ذكر الحديث أشار إلى نسخه، واستبعد النسخ بعض العلماء لأنه لم يثبت تاريخ، وهذا محل نظر، فإن الحافظ أبا داود رحمة الله عليه إنما قال بالنسخ من استقراء السنة، ذلك أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب في ابتداء الأمر، لأنه كان في وجه المشركين، ولذلك كان يحب موافقة أهل الكتاب لمكان دينهم السماوي، كما قال الله تعالى كما أخبر الله تعالى في قوله: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فأخبر أن المؤمنين يفرحون بنصر الروم على الفرس لمكان وجود الكتاب، وهذا إنما كان في العصر المكي، فكان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب في ابتداء الأمر. وأهل الكتاب لا يصومون السبت وهم اليهود، لأنهم يرونه يوم عيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه موافقة لهم. ثم لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفتهم شرع له أن يصوم ذلك في الأحاديث، ومنها الحديث الذي معنا في قوله صم يوما وأفطر يوما، وهذا من دقة الحافظ أبي داود. وهنا ننبه أن كثير من أجهزة العلماء الحفاظ الكبار من لا ينبغي الاستعجال في ردها دون استقراء وتتبع لمعرفة ذلك، فإن أبا داود رحمة الله عليه، الحافظ أبا داود رحمة الله عليه إمام جليل، وله من العلم بالسنة الاستقراء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يستبعد معه حسن هذا الإيراد كما نبه عليه الحافظ ابن حجر وغيره. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليفطر ولو على لحاء الشجر محمول على هذا الوجه أنه منسوخ، وكان بعض السلف يضعف حديثه، وقد تكلم العلماء على ذلك حتى قال الشوكاني رحمه الله فيما معنى كلامه إن هذا الاضطراب الموجود من رفع الحديث ووقفه ووصله وإرساله أنه يوجد الشبهة، وهذا التردد على هذه الصفة لا يقبل إلا من الحافظ المفسر الذي له دراية وإلمان بتعدد الطرق على خلاف هذا الحديث، أي أنه لا يوجد في من حصل عنده هذا التردد في الرجع والوصل هذه الصفة، ولذلك قوى جانب الضعف فيه. الوجه الثاني أن من ينبيه في الجواب عن حديث النهي عن صيام السبت أن يحمل على من يخصص صيام السبت، فإن تخصيص صيام السبت لا يكون إلا بشعور لفضل، ولذلك نهي عن هذا أي عن قصد صيام السبت بعينه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه وذكره فردا ولم يذكره مضافا إلى غيره. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة على خلاف هذا الحديث، فلو قلنا إن حديث النهي عن صيام يوم السبت حسن فإن الحسن لا يعارض الأحاديث الصحيحة المرفوعة كقوله عليه الصلاة والسلام في صوم يوم الجمعة فليصوم يوما قبله أو يوما بعده، وكذلك قوله هنا في هذا الحديث الصحيح صوم يوما وأفطر يوما، وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام بصيام ثلاثة الأيام الجير فإنها قد توافق السبت، وكذلك هدي عليه الصلاة والسلام في صيام عاشوراء قد يوافق السبت، وهدي عليه الصلاة والسلام في صيام عرفة قد يوافق السبت. فالمقصود أن هذا كله يوجب معارضة الحديث الحسن الذي معنا على القول بثبوته، والقاعدة أن الحديث الحسن إذا عارض الحديث الصحيح أنه يقدم الصحيح عليه، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله عن الحديث الحسن وهو في الحجة كالصحيح ودونه انسير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله. فحينئذ يقدم القول بجواز صيام يوم السبت إذا وافق أيام البيض أو يوم عاشوراء أو يوم تاسعاء أو وافق صيام الأيام المفضلة أو وافق صيام يوم وإفطار يوم، والله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا صادف يوم الفطر لمن يصوم يوما ويفطر يوما، صادف يوم عرفة أو عاشوراء، فهل يصوم ويعوض بفطر يومين؟ وكذلك سيتعرض فاعل ذلك لإفراد يوم الجمعة وقد نهي عن ذلك، فما الجواب حسبكم الله؟
القاعدة أن النصوص إذا وردت يحمل كل نص على مورده، فتبقى دلالة صيام يوم وإفطار يوم على العموم، وإذا جاء صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة صامه الإنسان بعينه، ولا يعتبر هذا إخلالا بصيام يوم وإفطار يوم، وذلك لأنه مقصود لذاته، وإذا تخلل المقصود لذاته أمرا أو نهيا لم يعارض الوصف المضطرد. ألا ترى أنه يفطر يوم العيد وهذا لا يتعارض مع قوله صم يوما وأفطر يوما لأنه مقصود لذاته؟ ألا ترى أنه يصوم 30 يوما متتابعة وهي صيام رمضان ولا يخل ذلك بصيام يوم وإفطار يوم؟ فالمقصود أن العبادات المقصودة لذاتها والتي وردت الأحاديث لقصدها بذاتها لا تعارض الأصل المضطرد العام، فتبقى دلالة العام المضطردة في غير هذا اليوم ويصام هذا اليوم بدليل خاصة، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا سائل يقول: امرأة حامل وفي هذه الفترة أي فترة الحمل يخرج منها دم ويتوقف وهي لم تضع بعد، فهل تصلي في هذه الحالة؟
بسم الله. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في المرأة الحامل هل تحيض أو لا تحيض، وأصح القولين والعلم عند الله أن الحامل لا تحيض. وبناء على هذا القول، فإن كل دم تراه المرأة الحامل يعتبر دم استحاضة، لا يمنع من صيامها ولا من صلاتها، إلا إذا رأت الدم قبل الوضع بيوم أو يومين. فمذهب طائفة من العلماء أنه يعتبر دم نفاس سبق وقته، للقاعدة الشرعية أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فتحتاط فيه المرأة ولكن لا تترك صلاتها بعد انقطاع دمها فتقضيها على سبيل التحوط، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، والدتي كبيرة السن يزيد عمرها على 50 عاما، وقد عاشت أكثر حياتها في البادية حيث الجهل وقلة العلم، وقد عملت وشما في وجهها للزينة والتجمل، وأيضا كانوا يزعمون أن المرأة التي لا تعمل مثل هذا الوشم الذي يمتد من الأنف حتى أسفل الذقن تحاسب في قبرها حسابا عسيرا. والآن يا فضيلة الشيخ، وبعد أن علمت الحكم في تحريمه، ماذا يجب عليها؟ هل تعمل جراحة في مثل هذا السن؟ أرشدونا وفقكم الله.
هذه المسألة أصح الأقوال فيها التفصيل، قد أشار إليه غير واحد من المحققين، منه الإمام النووي كما نبه عليه في المجموع الروضة وغيره، أن الوشم يجب إزالته ولو بعد حين، ولكن بشرط ألا يترتب على إزالته ضرر أعظم من وجوده. فإذا كان يتسبب في ضرر عظيم أو يوجب تشوها يؤذي الخلقة، فحينئذ يجوز تركه لمكان الاضطرار. وأما إذا كان أمكنت إزالته دون وجود ضرر، خاصة الآن مع وجود المخدر الجراحي ومع وجود كثير من الوسائل التي يمكن معها الإزالة وإعادة الجلد إلى حالته الطبيعية، فحينئذ يجب ذلك، لأن التوبة من الفعل تستلزم أمرين: تستلزم الندم وإظهار الإنابة إلى الله جل وعلا مع إزالة الأثر، والوشم أثر لا يسقط على الإنسان أنه تائب منه إلا بإزالة عينه. والمقرر على ظاهر النص أن الدم المسفوح نجس، والمعلوم في الوشم أنه يكون بغرز الإبل حتى يخرج الدم ثم يغشى المكان بالكحل، وعلى هذا فإنه لا إشكال في نجاسته. ومن ثم نص العلماء على تأكد إزالته، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة المتفلجات بالحسن المغيرات لخلق الله، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن إزالة الوشم واجبة، ولكن بشرط ألا يترتب عليها ضرر فادح، والله تعالى أعلم.
إليكم. وهذا السائل يقول: أنا شاب ملتزم منذ سنة تقريبا، وكنت في السابق في ضلال كبير، ومر علي عدد من شهور رمضان لم أكن أصومها، ولا أعرف كم مرة أفطرت. وسؤالي هو: ماذا يجب علي أن أفعل بالنسبة للصوم والصلاة التي تركتها؟
من ترك الصلاة بالكلية ولم يركع فإنه كافر، ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالمراد به الترك الكلي. أما من صلى أحيانا وكى أحيانا فإن الوصف لا يسقط عليه، لأنه قد عارض هذا الحديث أحاديث أخرى، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والكافر لا يكون تحت المشيئة. لذلك فإن كنت تترك الصلاة بالكلية فلا إعادة عليك، لا صيام، لا تعيد الصيام ولا الصلاة. وأما إذا كنت تصلي أحيانا وتترك أحيانا، فإنه يجب عليك قضاء ما سبق من صيام وصلاة، وتبني على غالب الظن على حسب السنوات والصلوات التي أضعت. والله سبحانه
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، لبست الجورب على وضوء ثم مسحت عليه لصلاة الظهر، وبقيت على الوضوء حتى وصلت البيت، وعند وصولي خلعت الجورب ثم صليت العصر بالوضوء السابق، فهل هذا صحيح؟
هذه المسألة للعلماء فيها وجهان، ومن أهل العلم أن من مسح على خفيه وخلع خفه بعد ذلك أن طهارته باقية، وشبه ذلك بمن قلم أبصاره وحلق شعره، ومنهم من قال إن طهارته لاغية لأنه إذا خلع الخفين توجه عليه الخطاب بغسل الرجلين، لأن الله أمر بغسل الرجلين وعذر إذا وجد الخفان والجوربان، فإذا خلع الخفين فإنه توجه عليه الخطاب بغسل الرجلين ولا يمكنه الغسل لفوات شرط الموالاة، وعلى هذا يبطل وضوءه، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فإنه لا يبطل وضوء بعد الخلع. وأما القياس على تقليم الأظفار وقص الشعر فإنه فرق بين ما جاز أصالة وبين ما جاز رخصة، والخف جاز رخصة على خلاف مسح الرأس فإنه جاز أصلا، وفرق بين ما جاز أصالة وما جاز رخصة، فإن الذي جاز رخصة لا يتوسع فيه عن قدر الرخصة، بخلاف الذي جاز أصالة فإن الوصف بكونه متطهرا هو اليقين والمستصحب. مع أن طائفة من العلماء يرون أن من قلم أبصاره تلزمه إعادة الوضوء، لأنه قد وجب عليه غسل القدر الذي قد قلم الأبصار دونه وإن كان مذهبا مرجوحا. فعلى هذا القول الثاني يكون قياس مسألة الخف التي معنا على هذه المسألة من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه، ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل متفقا عليه أو متفقا على حكمه بين الخصمين، ولذلك يضعف هذا القول من هذا الوجه، فيحتاط الإنسان في صلاته وأداء عبادته، فإذا نزع الخف أعاد وضوءه إلا إذا كان وضوءه قريبا فإنه يغسل الرجلين لتحقق شرط الموالاة. والله تعالى
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، فضيلة شيخنا سلمه الله وأعلى درجته في المهديين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إنني أعاني من مشكلة عظيمة جدا وفتنة جسيمة تكاد أن تدمر حياتي، وهي أنني شاب من أفضل جماعتي خلقا وخلقا، وجميع بنات أقرابتي يأتونني، وإنني أخشى على نفسي وإنني أخشى على نفسي الفتن، وفي بيتي فتن كثيرة لا أستطيع الفرار منها، وحاولت أن أجاهد فقارت قواي وأكثرت من العادة السرية، وحاولت العلاج بالصيام فكنت أصوم 6 أيام وأفطر يوما ولم ينجح العلاج هذا، وليس لي حل سوى صيام الدهر، فهل تجد لي رخصة في صيام الدهر؟ وأرجو منك ومن الحاضرين يا شيخ الدعاء لي، فإني في بلاء عظيم جدا، لئن لم يثبتني الله فسوف أكون من الهالكين، وسلمك الله.
صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلبك، اللهم ثبت قلب عبدك هذا واصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنه الوساوس المردية والخواطر المهلكة، والطف بنا وبه إنك على كل شيء قدير. أخي في الله، أوصيك ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وأن تأخذ بالأسباب التي تعينك على البعد عن الفتنة، ومن أعظمها أن تتزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فتزوج حتى يغض الله بصرك ويحسن الله به فرجه، وإن كنت لا تستطيع الزواج فابذل كل ما تستطيع، ولو أن تتزوج الفقيرة إذا كانت مؤونة الزواج تجحفه وتثقل عليك. أرجو من الإخوان أن لا يفعلوا هذا ثانية، من سوء الأدب في مجالس العلم الاشتغال عن سماعها بأمور لا تنبغي، هذا باب خير ولكن بعد الصلاة. فعلى العموم تزوج أخي في الله، فإن لم تستطع فاخرج من البيت الذي أنت فيه إلى بيت تأمن فيه عن الفتنة، فإذا لم تستطع فيجوز لك أن تصوم الأبد، ولكن تفطر يومي العيد وذلك على سبيل الاضطرار وهو أمر مكروه، لكنه يكون في حقك مستحبا لمكان نيتك بالنجاة من الفتنة. فأسأل الله العظيم أن يفتح لك باب رحمة لا تضل بعده أبدا، أن يعيذنا وإياك ومن حضر من كل فتنة ظهرت أو بطنت. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك عليه.